ونيابة عن عموم الشعب الإيراني للمشاركة في هذا التشييع المهيب لهذه الشخصية العظيمة، للسيدين العظيمين الشخصيتين اللتان بذلتا جهودا عظيمة لتحرير هذه البلاد وللمقاومة، وجئت للمشاركة إلى جانب الشعب اللبناني في هذا اليوم. طبعا السيد رئيس مجلس الشورى سيد قاليباف يحضر أيضا، والكثير من الشعب الإيراني ومن المقامات العالية في إيران من المسؤولين كان لديهم الرغبة الكبيرة في أن يكونوا إلى جانب الشعب اللبناني خلال هذه المراسم العظيمة. طبعا التشييع المهيب اليوم، تشييع هذه الجنازة، سيري العالم أجمع أن المقاومة حية وأن حزب الله حي، وأن هذا الشعب هو وفي لقيمه، وأن مسير المقاومة سيستمر، وكما حققت المقاومة انتصارات عظيمة ستحقق إن شاء الله النصر النهائي. وأنا هذا العبد وبقية إخواني سنكون كالقطرة في هذا البحر من هذا الجمع المهيب للمشاركة في هذا التشييع المبارك.
بدأت مراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم فخر الدين في المدينة الرياضية في بيروت، وأصدر حضور رسول وشعبي مهيب، وتشير توقعات إلى حضور نحو مليون شخص في التشييع، فيما قدم إلى بيروت آلاف الأشخاص من 70 دولة إسلامية وإسلامية وإسلامية، وواصلت الحشود الضخمة التوقف إلى المكان منذ ساعات الصباح الأولى في مشهد المحزن يعكس عمق الوفاء والإجلال للقائد الشهيد السيد حسن نصر الله. وتتضمن مراسم الاتحاد وتدابير أمنية مشددة للحفاظ على أمن المراسم، حيث تم نشر أكثر من 4000 عنصر من الجيش والقوى الأمنية، وصل إلى لبنان أكثر من 5000 مسلم وصحفي من أرجاء الأمن لتغطية حول تشييع المهيب لجثمان الشهيدين السيد حسن الصمد السيد الصحي الدين متابعين الدور الثاني مع المحدد السياسي
اليوم. يعني ربما تسقط كل الجنسيات، يعني أسقطت هذه الجنسيات حينما نتحدث عن السيد حسن. كل الأرض تعتقد أن لها نصيبا من السيد حسن، كفلسطيني أعتقد لنا نصيب الأسد، اللبنانيين يعتقدون بأن لهم النصيب الأكبر، العراقيون، الإيرانيون، كل شعوب الأمة العربية والإسلامية بل أبعد من ذلك يعتقدون أن لهم نصيبا في السيد حسن. فلذا رأينا وفودا تأتي إلى لبنان من جنسيات ليست إسلامية، أمريكا اللاتينية وأوروبا وغيره وآسيا. فلذا الكل يشعر بأن السيد حسن هو قائد أممي لا يختص بفئة، لا يختص بطائفة، لا يختص بجنسية، لا يختص حتى بلغة. فلذا نحن أمام هذا المشهد الكسيفسائي الذي يعبر عنه بمشاركة عشرات دول العالم في هذا التشييع، بالإضافة إلى الكتلة الأكبر هو الجمهور اللبناني الذي حضر إلى كل هذه الساحات. ربما ليس غريبا أن نشهد هذا المشهد الذي يراه كل العالم، هذا الخروج ربما الذي يصل إلى المليون في الضاحية من كميل شمعون من المدينة الرياضية وصولا إلى المرقد الشريف. ربما أعتقد أن العدو وما حاول أن يصنعه في الإعلام أن ينقل صورة مضللة جدا بأننا ربما قضينا على حزب الله باستشهاد سماحة السيد، أو أن حزب الله ضعف أو غيره. سيشاهد العالم الرواية الحقيقية على أرض الواقع التي يرى فيها جموع المحبين كلهم الذين يهتفون لحزب الله ويهتفون بأن هذه المرحلة ليست لتطوى فيها مرحلة المقاومة، وإنما ليجدد العهد لمقاومة تنطلق وتتجدد على نهج سماحة السيد حسن نصر الله وبقيادة سماحة الشيخ نعيم قاسم. أحيانا العدو على نسبة الذكاء التي يتمتع فيها بها في عالم المادة والتقنية، إلى أن هنالك غباء وحمقا حينما يفرق ما بين الألم وما يولده هذا الألم والوجع من اندفاعية للمقاومة.
استنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار اعتدال وجرى الاعتداء طالبا المجتمع الدولي بالإسراع في مطابقة الملفات الأرضية والجنائية بالمحاكم الدولية بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها قادة كيان الاحتلال. وبحث وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع ناظره الهولندي كاسبار فيلد كامب أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى يعد مثالا واضحا على التزام إيران بمبدأ الحوار لحل المشاكل. وأضاف أن إيران تواصل الحوار مع الدول الأوروبية لإزالة العقوبات غير القانونية المفروضة عليها. بدوره أكد وزير الخارجية الهولندي استعداد بلاده لتنفيذ العلاقة الثنائية والمساعدة في حل القضايا الإقليمية والدولية. تستمر المرحلة الرئيسية لمناورات ذو الفقار الدول 103 للجيش الإيراني، حيث أجريت تدريبات للقتال الجوي وتم إجراء عملية افتراض طائرة مسيرة من قبل مقاتلة من 29، ودمرت الطائرات المقاتلة خلال المناورات الأهداف المحددة بواسطة قنابل قائم قصى وصواريخ مفيك، كما جرت عملية دعم جوي للقوات البرية للجيش بنجاح. وقال المتحدث باسم المناورات العميد عمي رضا شيخ إن استخدام الجيل الجديد من صواريخ المحرك وتنفيذ عمليات قتالية من قبل القوة الجوية للجيش كان من أهداف هذه المناورات. هذا وتجري مناورات ذو الفقار بمشاركة الوحدات الأربعة في الجيش في جنوب شرق إيران بإظهار التزام الجمهورية الإسلامية بالحفاظ على قدرتها العسكرية وجاهزيتها القتالية لمواجهة أي تطورات في المنطقة. تفاصيل أوقات التحديات
في منطقة تمتد من سواحل مكران إلى بحر عمان وحتى الدرجة العاشرة شمال المحيط الهندي، انطلقت مناورة ذو الفقار بمشاركة وحدات المشاة ومنظومات الدفاع الجوي والبحرية والجوية أي قوات الأربعة للجيش الإيراني. مناورة جاءت هذه المرة بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية وتنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخباراتية لتعزيز الأمن الإقليمي. زور هذا الجرايين.
الهدف من هذه المناورة تحسين قوة الدفاع والردع ضد أي تهديدات برية وجوية وبحرية. واختبار التكتيكات الجديدة، حيث يتم في هذه التدريبات اختبار أسلحة وذخائر جديدة وذكية ودقيقة وجميع أنواع الصواريخ إيرانية الصنع، وإلى اهتمام خاص للحرب الإلكترونية والعملية السبرانية والطائرات بدون طيار والتقنيات الناشئة التي يمكن أن تغير ساحة المعركة.
في المرحلة الأولى من المناورات تم اعتراض طائرة بدون طيار كرار بواسطة مقاتلة اعتراضية من طراز ميك 29، وتم تنفيذها بمهارة الطيار المقاتل. وكما نجحت قاذفات F-4E الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الإيرانية في تدمير الأهداف المحددة مسبقا بعد إجراء عملية التزود بالوقود جوا من طائرات ناقلة. وأكد المتحدث باسم المناورات أن استخدام الجيل الجديد من صواريخ مافريك وتنفيذ العمليات من قبل الطيارين الشباب في القوات الجوية كان من نقاط القوة في هذه المرحلة من التمارين.
نظرا للتغيرات في تقنيات الدفاع في ساحات التهديدات والحاجة إلى مراجعة تكتيكات وأساليب المواجهة، فقد تم تصميم المناورات على أساس هذه الكلمات الرئيسية، حيث تم اليوم تنفيذ الخطوة الأولى على شكل مرحلة معلوماتية. وفي منطقة المناورات سيتم تنفيذ التمرين في مرحلة استخباراتية معلوماتية، والخطوات التالية ستبدأ في الأيام المقبلة وتدخل المرحلة العملياتية.
شملت المناورات إطلاق توربيدات الأكسجين والكهرباء الإيرانية الصنع من غواصات طارق وفاتح وغدير، والتي دمرت بنجاح أهدافها في بحر عمان. كما نجحت مروحية SH في ضرب هدفها في البحر بإطلاق توربيد من طراز مارك.
شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارة على قرى تقع شمال نهر اليقان في خط جديد لاتفاق يوقف إطلاق النار. وقالت مصادر محلية أن طائرا حربيا إسرائيلي شن سلسلة غارة استهدفت أطراف بلدة قرية وأنبار وأجنحة وبريش ومهرب ومنطقة النهر بين بلدتي الحلوسية وزرارية وجنوب الأردن. وأضافت أن طائرا الإسرائيلي شن غارتين على جنوب بالهرمان وأبلد في قوسية في الدفاع الشرقية. انطلقت فعالية التأذين وتشييع الرمزي للشهدين السيد حسن الله والسيد هاشم صفي الدين في جامع الشعب بالعاصمة اليمنية صنعاء وسط حضور رسمي وعلمائي وسياسي. وفي كلمة له خلال المراسم قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن عبد العزيز الدور إن خسارة الشهيدين فادحة شديدا على أن محور المقاومة هو الوحيد الذي سيقف في وجه محور الشر ومحور الصهيونية. بدوره أعرب رئيس حكومة صنعاء أحمد الرهوي عن الإعزاز والإجلال للسيد الشهيد نصر الله، وقال إنه وقف إلى جانب الشعب اليمني خلال مدون الهوية، إنه الرجل الصادق الأمين الذي أمضى كل حياته في سبيل نصرة المستضعفين. استنكر عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق قرار الاحتلال الصهيوني تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مطالبا الوسطاء بالتدخل لضمان الإفراج منهم. وقال الرشق إن تذرع أحكام الاحتلال بأن مراسم التسليم مهمة والدعاء انذار للنتيجة وهي تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق، مشيدا إلى أن المراسم تعكس التعامل الإنساني الكريم مع الأسرى، وأكد أن الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له الأسرى الفلسطيني من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة. وأضاف عزة الرشق أن ذوي الأسرى الفلسطيني يتم تهديده في حال إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين. أكدت حركة حماس أن عدم التزام الجانب الصهيوني بالإفراج أن أسرى الدفع تصابه من عملية التبرير في المواد المتفق عليها تمثل فرقا واضحا من الاتفاق. وقالت حماس أنه في الوقت الذي تم التجاوب مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبرير يواصل مجرى الحرب دليلة له التسويف والمماطلة داعية الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة الضغط قبل احتلال احترام الاتفاق وتنفيذ بنجه. من جانبه أكد نادي الأسد الفلسطيني أن قرار الاحتلال تأخير الإفراج عن الدفعة الصعبة من الأسد الفلسطيني شكل من عمليات الإرهاب المنظم والتنهيل الذي يمارس بحق الأسد المتكرر وعملياته. نظم مركز العودة الفلسطيني مؤتمرا دوليا بمنظمة بريطانيا لندن بعنوان تسويف الإبادة الجماعية المسؤولية الأممية تجاه غزة. وشارك في المؤتمر حشد من القانونيين والخبراء والناشطين لمناقشة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وتحويل التضامن العالمي إلى خطوات عملية لملاحقة المسؤولين عن المجازر. تفاصيل أوقات التقريرات.
في تصعيد الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال نظم مركز العودة الفلسطيني مؤتمرا دوليا بعنوان تسمية الإبادة الجماعية المسؤولية العالمية تجاه غزة. المؤتمر جمع قانونيين وخبراء وناشطين لمناقشة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وتحويل التضامن العالمي إلى خطوات عملية لملاحقة المسؤولين عن المجازر.
من المهم تسمية ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية لأن هناك إنكارا واسعا لها في الغرب خاصة من قبل الحكومات. نحن هنا لدعوة المجتمع المدني إلى ممارسة الضغط على حكوماتهم للامتثال التزاماتهم بموجب القانون الدولي وعدم التواطؤ في الإبادة الجماعية.
مع استمرار العدوان على غزة يشكل المؤتمر منصة لإسماع صوت الضحايا حيث تحدث شهود عيان عن معاناة المدنيين هنا تحت القصف والحصار. كما طرحت آليات قانونية لمحاسبة إسرائيل وسط تزايد المطالبات الدولية بوقف المجازر وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
الفعالية مهمة للغاية لأنها تناقش أيضا الطرق التي يمكن للمجتمع المدني من خلالها مواجهة الإبادة الجماعية وبذل ما بوسعه لمنع وقوع إبادة جماعية في المستقبل.
المؤتمر ليس مجرد نقاش أكاديمي بل صرخة في وجه العالم لا يمكن التغاضي عن إبادة شعب بأكمله. المشاركون يدعون لتحرك فوري مؤكدين أن العدالة لا تتحقق بالتصريحات بل بإجراءات حقيقية تضع حدا لجرائم مستمرة ضد الفلسطينيين.
نحن بحاجة للتفكير في المقاومة داخل أماكن العمل والتفكير في التحركات المباشرة التي يمكن أن تتبناها مختلف مجموعات المجتمع المدني إضافة إلى طيف واسع من أشكال المقاومة التي يمكن أن تستمر في دعم مسار التحرير. لكن قبل ذلك يجب التركيز على وقف العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين.
ما بين الكلمات والتقارير يبقى السؤال الأهم متى يتحول هذا التضامن إلى محاسبة فعلية وهل سيظل العالم يراقب المجازر دون تحرك؟ غزة تنادي والاختبار الحقيقي هنا في مدى قدرة المجتمع الدولي على وقف هذه الإبادة قبل فوات الأوان.
إلى العمل. قالبات يصرح من بيروت بأن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه وعراقي يؤكد أن حزب الله لا يزال حيا ومتمسكا بقضيته. بيروت تشهد تشيعا مهيبا للقائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. الطيران الإسرائيلي يشن هارة على جنوب وشرقي لبنان في حرق جديد لارتفاع وقت إطلاق النار.
شجرة تنبت في القمر وتشمر على المكان.
ما قاله ها. شجرة الحج.
الفرق بين العاقل والجاهل. العاقل من الناس هو من زاد عقله على لسانه، والجاهل هو من زاد لسانه على عقله، لأن الجاهل ينسب الكلمة دون أناس وتدبر. ما يجهد شيئا من هذا، وما أحب شيئا من قال الشاعر: أكرم رأيك رأي غيرك واستشره، فالحق لا يخفى على اثنين، للمرء مرآة تريث وجهه، ويرى قفاه بجمع مرآتين. قال حكيم: مثل اللسان مثل السبع، إن لم تنفقه عدا عليك ولحق بشر. قال أحد الأئمة: لاستودعت رجلا سهلا فأفشاه فلنفحه، لأني كنت به أفلح صدرا كان استودعته الأئمة. قال معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله، اي الاعمال افضل؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكرها.
وما حياة الدنيا إلا لهو، فخيرا أن تعيش الدنيا مع المؤمنين وتموت بينهم. في كتابي تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجنخول.
السلام عليكم إخوتنا الأكرم ورحمة الله،
وأهلا ومرحبا بكم مع سلسلة حلقات هذا اللقاء من المثل العليا وحلقة اليوم من هذا المسلسل.
أيها الأطالب، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو المبعوث رحمة للعالمين،
رحمة تجلت في كل شؤونه وسيرته، ومنها فتوحاته المباركة وجهاده الرباني.
وهذا ما استقام عليه معه وصيه المرتضى عليه السلام، وهو سيف الله الذي نصر به نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله.
وقد حملت لنا مشاهد فتح مكة أزكى التجسيدات النقية لهذه القيمة السماوية.
ويحل عزة، كأنهم عجزوا عن نصرنا فيما نصر محمدا ربه. أي جيش هذا الذي حشده ابن أبي كبشة وجاء به إلى مكة؟
لماذا تحدث نفسك يا أبا سفيان وأنت تراك تائب نصر الله؟
لك أن تفخر يا ابن عبد المطلب، فقد أصبح ملك ابن أخيك عظيم.
ويحك يا أبا سفيان، ويحك النبوة، أما أنا لك أن تؤمن بالله ورسوله؟
أما الله فنعم، فلو كان معه إله لأغنى عنا في بدر يا أخي. لا تحل مناص يا أبا الفضل، قد قهرنا ابن أخيك وما ندري ما هو فاعل بنا. أصبحت حمد يوم لا كذب حمزة، إني بريء مما فعلت بأخيك هذه أمانة يا عباس، فأخبر محمدا بذلك.
أنك تخشى من الفأر يا أبا سفيان، لا عليك، فقد علمت أن رسول الله أحلم العرب وأعظمهم عفوا.
معاشر قريش، اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة.
قريش من هذا الهاتف الذي يهتف في طليعة جيش محمد؟
إنه سعد بن عبادة زعيم الخزرج من الأنصار وحامل رايتهم.
أهذا حلم ابن أخيك يا عباس؟ يأمر بقتل قومه وقد استمكن منهم؟
والله ما أظن أن رسول الله قد أمره بذلك، إنما هي الحمية على قتل الخزرج. قد أخذت يا أبا سفيان.
يا عثمان بن طلحة،
ماذا هناك يا أم مصعب؟
أنت صاحب مفتاح الكعبة، هل ذهبت إلى ابن عمك وأخبرته بقول زعيم الخزرج؟ أنا أظن محمدا قد أمره بذلك، وقد عرفناه برحمه وصولا.
أما إني لا أجرؤ على ذلك، وقد رأيت طلائع جيشه. إن شئت فاذهبي.
والله لا أذهبن إليه قبل أن يدخل مكة، وإني لا أرجو منه إلا الخير.
لك ما شئت، اذهب.
يا سيد بني هاشم، إليك تبدأ قريش من أن تسبى حرمها. يا نبي الهدى، إليك لجا حي قريش، ولا تحين لجائي. حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، إن سعدا يريد قاسمة الظهر لأهل الحجون والبطحاء.
فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هتف به سعد بن عبادة زعيم الخزرج، استدعى عليا وقال له:
يا علي، أدرك سعدا وخذ الراية منه، وكن أنت الذي يدخل بها مكة.
ونزع صلى الله عليه وآله وسلم عمامته فوضعها على رأسه، وانطلق أمير المؤمنين عليه السلام نحو سعد وطلب منه الرأي. فرأى ابن عبادة عمامة رسول الله على رأس أمير المؤمنين فسلمه الراية وهو يقول:
والله ما كان غيرك يا أبا الحسن، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، من يصلح لأخذ الراية من سيد الأنصار. ولو جاءني غيرك لما سلمته الراية. خذها يا أبا الحسن، خذها خذها.
فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام الراية ودخل مكة وهو يهتف:
اليوم يوم المرحمة، تحفظ فيه الحرمة. أيها الناس، أنا منادي رسول الله وهو يقول لكم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
يا أبا سفيان، ها قد سمعت قول علي، فهل أيقنت أن ما قاله سعد بن عبادة لم يكن بأمر رسول الله؟
صدقت يا ابن علي، صدقت. ما غشني علي، نصحني بأن أجير بين الناس يوم قدمت إلى المدينة لتلافي سوءة ما فعله حلفاؤنا من بني بكر بنقض صلح الحديبية يوم قتلوا رجالا من خزاعة.
وبماذا نصحك علي؟
لقد قدمت المدينة لأطلب من محمد أن يجدد عهد الصلح، استشفعت إليه فلم يشفع لي أحد. نصحني علي أن أعلن أني مجير بين الناس.
إذن فقد أمضى رسول الله نصيحة علي وعلم أنك تحب الفحص، فجعل من يدخل دارك فهو آمن. هل علمت أن رسول الله أحب الناس وأعظمهم عفوا؟
من هو هذا الفتى القادم نحونا يا ابن طلحة؟
إنه علي بن أبي طالب يا أم مصعب. ترى ما الذي يريده مني؟ يبدو أنه يغسلني. نعم.
فقال علي عليه السلام: يا عثمان بن طلحة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله آمر أن تدفع لي مفتاح باب الكعبة لأذهب به إليه.
لا لا ورب الكعبة، إنه أمانة لدي من بني شيبة منذ عهد إبراهيم، فلن أدفعه لكم يا بني هاشم.
فقال عليه السلام: إنما تدفعه إلى رسول الله بأمر الله.
لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه مفتاح الكعبة. أرجع يا أمير، أرجع.
فأخذ عليه السلام المفتاح منه قهرا وذهب به إلى رسول الله، فأمره صلى الله عليه وآله أن يفتح الكعبة ويطهر فناءها من الأوثان.
قد رأيت يا ابن طلحة، إنما أراد الفتى إخراج الأصنام من فناء الكعبة، لعله سيرجع المفتاح إليك.
ورب الكعبة، أخشى أن يسلب بنو هاشم فخر سدانة الكعبة من بني شيبة، لا أظنهم يرجعون مفتاحها. يا سوءة بنو شيبة وهي لا تقدر أن تحفظ مفتاح الكعبة.
ولما أتم أمير المؤمنين عليه السلام تطهير فناء الكعبة من الأوثان، نزل قوله عز وجل:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وصيه المرتضى عليه السلام أن يعيد المفتاح إلى عثمان بن طلحة متلطفا به.
لقد أكرهت وآذيت يا ابن أبي طالب وأخذت مفتاح الكعبة قهرا، ثم جئت ترفق بي.
أجاب عليه السلام: كل كان بأمر الله، إن الله أمرنا برد مفتاح الكعبة عليك فأطعنا مسلمين.
تعني أنك جئت ترد مفتاح الكعبة؟ صدقت وبررت يا علي.
ألم أقول لك يا ابن طلحة إن الرجل راد لك مفتاح الكعبة؟
إن ربا يأمر برد الأمانة لجدير بأن يطاع. بوركت يا علي، بوركت يا علي. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن ابن عمك محمدا رسول الله. الحمد لله، لقد عاد إلينا مفتاح الكعبة. الحمد لله.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف على باب الكعبة فقال:
لا إله إلا الله وحده وحده وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب.
ثم تلا قوله عز وجل:
يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله.
ورب الكعبة، لقد وجدت الرحمة تطفح على وجه رسول الله، وأنا أخبره بما قاله سعد بن عبادة.
قد رأينا رحمته فيما قاله علي عندما أخذ راية من سعد، ولكن قريشا لم تأل جهدا في إيذائه وقطع رحمه وقتل ابن عمه عبيدة بن الحارث في بدر وعمه حمزة في أحد. لعن الله هندا، لقد سودت وجه قريش بما فعلته بجسد حمزة.
أترى أن رسول الله سيقتصر قريش على ذلك؟
ذلك حقه، نعم ذلك حقه إن فعل، وإن لم يفعل فقد صبر.
ثم أخذ صلى الله عليه وآله وسلم بعضادته
في باب الكعبة وقال:
يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم وما تظنون أني فاعل
بكم؟ لا نظن إلا خيرا من أخ كريم وابن أخ كريم.
وقد قدرت فنقول فيك خيرا ونظن فيك خيرا.
قال صلى الله عليه وآله: إني أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم قرآن اللهم أغفر.
إنا إذن أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله.
ومن تلكم المثل العليا توقير رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي توقيره تعظيم لله عز وجل وعلامه لصدق الإيمان.
وقد جلى مولى الموحدين هذه القيمة السماوية، وذلك في جميع مواقفه تجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
ويتألق من تلك المواقف المشهورة موقف كريم امتزج في
جماعة بعظيم
برحمة صلى الله عليه وآله، فكان إن شكر الله تبارك وتعالى عدلا على ذلك الموقف النبيل
أشرقت
الشمس لا كما شرق لسيده المصطفى صلى الله عليه وآله الأمر من قبل، وخلى ذلك تلك الكرامة
نعم مستمعين. وحديث مورد الشمس مما تواتر خبره
بالنسبة
ليكون ناطقا بأسكى صور تنقير سيد المرسلين صلى الله عليه وآله.
فكونوا معنا أيها الأطباء وأسود هذا المشهد الكريم من استقبال مع
يرى دابرا مستنجر إذا بورتا وتنجنر ناشكرا وقد أشكرا
انظر جيدا لعله يتنفل في ناحية منهم.
لا لن تجد عليا في
المسجد يا جابر.
عجيب هذا يا رب، فقد رأيته في صلاة الظهر وقد عهدته يحب الجمع بينها وبين صلاة العصر، فلا يغادر المسجد ويبقى يتنفل ويقرأ القرآن حتى يرفع بلال الأذان لصلاة العصر.
القول ما قاله ابن مسعود: فأنا كلما عرضت لي حاجة إليه جئته بعد صلاة الظهر فأراه يتعبد في المسجد.
صدقت
ولكن
لعله يتنفل لله بصلاته وهو يسير لقضاء حجة رسول الله.
صدقت يا أخا العنصر، فقد رأيت عليا يصلي نافلة وهو يسير إلى منازلة ابن عبد الله يوم
الخندق. الصلاة في المسجد
صحيح إلى الله يا جابر.
هذا لمن لم يخرج في قضاء حجة رسول الله يا عبد الله.
أرى يا مراغبتك لعلي تذهب كل يوم فقها في دين الله. بورك فيك يا جار، بورك فيك يا الله.
هو رسول الله قد أقبل للصلاة.
قم إليه
ولعل ابن أبي طالب
نعم قد عهدناه أسلمنا إلى الصلاة في أول
وقت.
قم 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 قم
ولكن برأيي سيعوضه الله عن هذه الفضيلة بأعظم منها، فقد خرج في حاجة رسول الله.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام قد أصابته وعكة مرض أرهقه، فأخف بعد الصلاة إلى بيت زوجته أم سلمة رضوان الله عليها يستريح عندها. فلما عاد أمير المؤمنين عليه السلام وقد قضى حاجة رسول الله لم يجده في البيت، فجاءه إلى بيته يعرفه.
من الطارق باب رسول الله؟ السلام عليه. إن كان سائلا أخبرناه بما رزقه.
وعليه السلام يا أمي،
ورحمة الله. هذه أنا أسماء يا أم سلمة. افتح الباب، افتح الباب
عليك الله.
أهلا بك يا بنت مميز، ما الذي جاء بك في هذا العصر يا أسماء؟ ادخلي يا أختا ادخلي. قد تناهى إلى سهر أنب رسول الله وعكفا فجئت أعود أطمئن عليه. جزاك الله خيرا لجميل شفقتك على رسول الله. أين هو يا أم المؤمنين؟ هو ذا في تلك الحجرة وعنده خليله أبو الحسن. هل استأذنتني عليه؟ رحمك الله لأسلم عليه. اصبري قليلا يا أختي، خيرت أن سيدنا قد أخذته. لعل الوحي ينزل عليه. اجلس الآن هيا أم المؤمنين، هل استيقظ رسول الله؟ لا والله يا أسماء لا أدري، أهو ثقل المرض أو غشية الوحي، أما أنا لله عز وجل شأن آخر مع رسول الله. ماذا تقصدين يا أم سلمة؟ أراك في حيرة. والله يا أخي لم أعرف رسول الله، تدور بي نومة أو غشية، وقد علمت أن أبا الحسن لم يصل العصر فقد خرج في حاجته أمره بها النبي، ولما عاد إليه وضع رسول الله رأسه في حجره وأخذته النوم أو غشية الوحي لا أدري. ولكن الشمس بعيدة إلى الغروب، لماذا لا يعود أبو الحسن النبي ليقوم لصلاته؟ علي أعرف بأمر الله يا أسماء، لعله صلى بالإمام. لا أدري لا أدري، ولكن رأيته يحرص أن يكون ساكنا لكي لا ينقذ رسوله. يا سبحان الله، أبو الحسن أحرص الناس على صلاة أول وقتها، تتأخر صلاته إلى آخر وقتها. لا أكتبك يا أختي، أرقك من حديثك أن لله في إقامة غشية رسول الله حكمة. وما هي هذه الحكمة يا أم سلمة؟ وصلاة علي توشك أن تصير قضاء؟ لا أدري يا أسماء، لعل الحكمة تستمر لك بعد حين.
جنرال عبد الرحمن تشاني لا يقوم أن يجرسوا فسيقومي دموك تنسى موك تنزاي عند الله يسا سوك تقو سوك أمشي كسر كامو حنو أن ما سوء عندبا ما سوء
وظل أمير المؤمنين عليه السلام لا يحرك ساكنا شفقة على رسول الله وهو ينظر إلى وجهه يتلألأ كأنه مدى في ليلة كماله وتماله وهو صلوات ربي عليه وآله في غشيته لنزول الوحي حتى غابت الشمس لا يرى منها شيء على أرض ولا جبل ثم فتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه وقال لعلي
يا أبا سعيد هل صليت بالرسول؟
فأجاب عليه السلام
لا يا رسول الله لم أستطع أن أصليها قائما لمكانك والحالة التي كنت فيها في استماع الوحي ورأسك في حجرك ولم أترك بحقك.
فقال صلى الله عليه وآله
قد أنبأني جبرائيل بأنك لم تصلي وإن ربي رأى عليك اللهم إني هذا عبدك عليك محمد استسلم على أهلك فرد عليه مشرق شمسك حتى يصلي قائما لك لأنه كان في طاعتك وطاعتك.
ثم التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي الحسن وقال
يا علي إن الله أوحى إلي أن أقول لك وادعو الله حتى يرد عليك الشمس لتصلي مع الصحابة كما أفعلتك فإن الله يجيبك لطاعتك لله
فرفع أمير المؤمنين عليه السلام يده وسأل الله جل قدرته أن يرد عليه الشمس فعادت إلى السماء بيضاء
يا سبحان الله يا سبحان الله الله أكبر الله أكبر أترين يا أم سلمة ما أرى؟
إي والله سبحانك جلت قدرتك يا قادرا على كل شيء
هذه والله كرامة من الله لأبي الحسن
ونعم الكرامة يا أخي
لقد عادت الشمس إلى ما كانت عليه أول وقت صلاة العصر
وهو أبو الحسن قد قام يصليها في أول وقتها
هذه إذن هي الحكمة التي كان يحدثك بها قلبك يا أم المؤمنين
كأنها هي يا أختاه لقد سمعت رسول الله يقول تنام عيني ولا ينام قلبي فأخذني العجب فكيف لا يرفع رأسه من حجر علي وهو يعلم أنه لن يصلي العصر
وقد استبانت حكمة الله سبحان الله أطال غشية رسوله في حجر أبي الحسن ليرينا قبيل شفقة علي على النبي وجميل شكر الله له على عظيم توفيره لحبيبه ورسوله
تبارك الله وتعالى أرحم الراحمين وخير الشاكرين تبارك الله
وما رأينا الشمس تغرب مرتين في يوم واحد يا جابر
سرعان الله قومك يا جابر هنيئا لك يا هنيئا لك
وهنيئا لك يا حبيبك رؤية هذه الآية ولكن أي قول صدقه الله يا
جابر إنما أنا ما قلته لك عندما ظننت أن أبا الحسن خسر قبيلة عظيمة بعدم إدراك لصلاة العصر خلف رسول الله
ما لك يا جاه عدم جبريل عبد الله إن شاء الله فيعظم في أعظم ما يكون من حاجة رسول الله هل نفيد يا جابر
لا 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 لم أنسى ولكن الحياء منعني أن أعيد على ابن مسعود ما قلت
أثنان الله على إعادة قولك لهما أظهرهما الحسن فأي فضيلة أعظم من أن يرد الله عليه الشيخ شكرا على طاعته لرسول الله
من إخراج
بين الناس تغلبك والبسمة لنا عيوب الخدام
ما بين قلبي وضلع حياتي
الحسن بركة
لا مو بعيد بنت الوحيد
غالباف يصالح من بيروت بأن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه وعراقجي يؤكد أن حزب الله لا يزال حيا ومتمسكا بيقظته بيروت تشهد تشييعا مهيبا للقائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم حفيظ الطيران الإسرائيلي يشن غارة على جنوب وشرق لبنان في حرب جديدة باتفاق وحي أجمعين